الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون العقوبات الخاص للدكتور عماد عبيد، الوحدة التعليمية التاسعة بعنوان الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، تقدمت مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. سوف يغطي هذا التسجيل من الصفحة 174 حتى 193. الملخص: الرشوة هي إتجار الموظف بأعمال وظيفته لتحقيق كسب غير مشروع من الوظيفة، والرشوة علاقة تستلزم وجود المرتشي الموظف الذي يطلب أو يقبل المقابل، والراشي صاحب الحاجة الذي يعرض المقابل، والعبرة في الرشوة هي لسلوك الموظف، فالرشوة من جرائم أصحاب الصفات، فالفاعل فيها هو الموظف، أما الراشي فهو شريك له، ويمثل قبول أو طلب الموظف للرشوة لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته الصورة الأساسية للرشوة. وقد ألحق المشرع بها جرائم أخرى تتمثل في عرض الرشوة الخائب وقبول المكافأة اللاحقة. الأهداف التعليمية: أولاً تعريف الطالب بجريمة الرشوة، وثانياً تحديد أركان جريمة الرشوة. تمهيد: تقوم الدولة في سبيل تسيير شؤونها والنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها باختيار بعض أفرادها، فتوكل إليهم القيام بهذه المهام لقاء أجور يتقاضوها، ويطلق على هؤلاء الأفراد تعبير الموظفين أو العاملين في الدولة. ومما لا شك فيه أن نجاح الدولة في القيام بمهامها يرتبط حتما بمدى التزام موظفيها بالواجبات الملقاة على عاتقهم وقيامهم بها بنزاهة واستقامة، كما يرتبط باحترام المواطنين جميعا للدولة كسلطة أو إدارة عامة، بيد أن بعض الموظفين قد يخلون بالواجبات الملقاة على عاتقهم من خلال ما يرتكبوه من أفعال يسيئون بها إلى مفهوم الوظيفة العامة بصورة خاصة وإلى الدولة بصورة عامة، كما هو الحال في جرائم الرشوة والاختلاس. وقد يقع الموظفين أنفسهم ضحايا لاعتداءات تقع عليهم بمناسبة قيامهم بأعباء وظائفهم، أي بمناسبة صفتهم الوظيفية وليس صفتهم الشخصية، كما هو الحال في جرائم التمرد والذم والقدح والتحقير. وقد تكون الإدارة ذاتها ضحية بعض الاعتداءات من قبل الأفراد، كما هو الحال في جرائم انتحال الصفات أو الوظائف وفك الأختام وتمزيق الإعلانات الرسمية. ونتيجة لتشابه هذه الجرائم في طبيعة الحق المعتدى عليه أو المصلحة التي أراد المشرع حمايتها، وهي حق الإدارة العامة في القيام بأعمالها بأمان وضمان سير عملها، قام المشرع السوري بجمع هذه الجرائم ضمن فصيلة واحدة في الباب الثالث من القسم الخاص من قانون العقوبات بمسمى الجرائم الواقعة على الإدارة العامة. وباعتبار أن بعض هذه الجرائم يرتكب من قبل الموظفين وبعضها الآخر يرتكب من قبل أفراد عاديين، والقاسم المشترك بينها أن الحق المعتدى عليه فيها هو ضمان سير عمل الإدارة العامة، فقد قسم المشرع باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامة إلى قسمين: تناول في الأول الجرائم الواقعة من الموظفين على الإدارة العامة وسماها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، وهذه الجرائم هي الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس، التعدي على الحرية، إساءة استعمال السلطة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جريمة صرف النفوذ قد ترتكب أيضا من غير الموظفين. وتناول في القسم الثاني الجرائم التي تقع من قبل الأفراد العاديين على الإدارة العامة مباشرة أو على موظفيها بصفتهم الوظيفية، وسماها الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وهذه الجرائم هي التمرد، أعمال الشدة، التحقير، الذم والقدح، تمزيق الإعلانات الرسمية، انتحال الصفات أو الوظائف، فك الأختام أو نزع الأوراق أو الوثائق الرسمية. ونحن في شرحنا لهذه الفصيلة من الجرائم ولضرورة مراعاة الوقت التدريسي للطلاب، سنساير خطة المشرع في تقسيمه لهذه الجرائم إلى قسمين، إلا أننا لن نتعرض لكل الجرائم الواقعة على الإدارة العامة، وإنما سنكتفي بشرح بعض هذه الجرائم فقط، آخذين بعين الاعتبار في خيارنا لها أهميتها وكثرة ارتكابها في الواقع العملي والمشاكل القانونية التي يثيرها تطبيقها، آملين تقديم الحلول المناسبة لهذه المشاكل. استنادا لما تقدم، سنقسم هذا القسم إلى قسمين، الأول الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والثاني الجرائم الواقعة على السلطة العامة. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة يجمع هذه الجرائم صفة الجاني وصفة المجني عليه فيها، فالجاني هو الموظف أو العامل في الدولة وهو شخص طبيعي، مع الإشارة إلى أن جريمة صرف النفوذ ترتكب من موظف وغير موظف، أما المجني عليه فيتمثل في الدولة أي الإدارة العامة كشخص اعتباري. وهذه الجرائم كما أوردها المشرع هي: الرشوة مادة 341 و346، صرف النفوذ مادة 347 و348، الاختلاس واستثمار الوظيفة مادة 349 356، التعدي على الحرية مادة 357 360، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة مادة 361 367. ونحن سنتناول بالشرح أهم جريمتين منها، استنادا كما أسلفنا لكثرة ارتكابها من الناحية العملية وللمشاكل القانونية التي تثيرها هذه الجرائم في التطبيق، وهي الفصل الأول جريمة الرشوة، والفصل الثاني جريمة الاختلاس. الفصل الأول جريمة الرشوة. تعد الرشوة من أخطر الجرائم المخلة بحسن سير الإدارة العامة، لما يترتب عليها من مساس بهيبة القانون ونزاهة أجهزة الدولة، ومن الإخلال بالمساواة بين المواطنين أمام تلك الأجهزة. ولا شك أن حماية الدولة لنزاهة الوظيفة من خلال تجريم الرشوة ولكافة أشكال العبث بهذه الوظيفة هو من أهم الحقوق الأساسية للدولة. وتعرف الرشوة بأنها الاتجار بأعمال الوظيفة من قبل الموظف بتحويلها إلى سلعة تباع وتشترى، وهي تمثل انحراف الموظف في أدائه لأعمال وظيفته عن الغرض المستهدف من هذا الأداء، وهو المصلحة العامة من أجل تحقيق مصلحة شخصية له هي الكسب غير المشروع من الوظيفة. والرشوة علاقة تستلزم وجود شخصين: المرتشي وهو الموظف الذي يقبل أو يطلب مقابلا لقيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته، والراشي وهو صاحب المصلحة الذي يقبل طلب الموظف للرشوة أو يعرضها فيقبلها الموظف. والعبرة في جريمة الرشوة هي سلوك الموظف وليس لسلوك صاحب العلاقة، لأن أعمال الوظيفة توجد بين يدي الموظف الذي يستطيع استغلالها والعبث بها، وقد يوجد في هذه العلاقة بين الراشي والمرتشي شخص ثالث يلعب دور الوسيط بين الاثنين بتكليف من أحدهما أو بدون تكليف، فيقوم بعرض وساطته على أي منهما، ويمثل قبول أو طلب الموظف للرشوة لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه الصورة الأصلية والأساسية لهذه الجريمة. وقد ألحق المشرع بها في قانون العقوبات جرائم أخرى تتمثل في حالة عرض الرشوة من قبل صاحب المصلحة ورفضها من قبل الموظف، وفي حالة قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته ثم تلقيه مقابلا له دون أن يسبق ذلك طلبا من الموظف أو عرضا له من قبل صاحب المصلحة. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري قد تعرض لجريمة الرشوة في قانون العقوبات وفي قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم رقم 37 لعام 1966، والصورة الأساسية للرشوة لا تختلف بين القانونين من حيث أركان الجريمة، والخلاف بينهما يظهر في العقاب المترتب عليها. ولكن السؤال الذي يطرح أي القانونين يطبق على الرشوة في التشريع السوري؟ في الواقع تحكم ذلك المادة 28 فقرة ب من قانون العقوبات الاقتصادية، التي تحدد شمول أحكام هذا القانون بمقدار الضرر أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه من الجرم، بحيث تعتبر الرشوة جريمة اقتصادية ويطبق عليها نصوص قانون العقوبات الاقتصادية إذا كانت قيمة الرشوة تتجاوز 100,000 ليرة سورية. أما إذا كانت قيمة الرشوة أقل من 100,000 ليرة سورية فيطبق عليها أحكام قانون العقوبات. إضافة لذلك، فإن قانون العقوبات الاقتصادية لم يتناول الجرائم الملحقة بالرشوة، فهذه الجرائم تبقى خاضعة لأحكام قانون العقوبات ولو تجاوزت فيها قيمة المنفعة المعروضة من الراشي أو المقبولة من الموظف 100,000 ليرة سورية. استنادا لما تقدم، سنتناول الصورة الأساسية للرشوة والصورة الملحقة بها من خلال مبحثين: المبحث الأول جريمة الرشوة الصورة الأساسية، المبحث الثاني الجرائم الملحقة بالرشوة. جريمة الرشوة الصورة الأساسية. تناول المشرع الصورة الأساسية للرشوة في المواد 341 344 من قانون العقوبات كما يلي: نص المادة 341: كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو التعيين، وكل امرأ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والصنديق، التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته، عوقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة أقلها ضعف قيمة ما أخذ أو قبل به. نص المادة 342: أولاً، كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته، أو يدعي أنه داخل في وظيفته، أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن 3 أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به. ثانياً، يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال. نص المادة 343: إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي. نص المادة 344: يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا ضحى بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة. أما قانون العقوبات الاقتصادية فقد تناول الرشوة بنص المادة 25 منه كما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يعمل في الدولة ويلتمس أو يقبل هدية أو منفعة أو وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته، أو ليعمل عملا منافيا لوظيفته، أو يدعي أنه داخل في وظيفته، أو يهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه. باستقراء هذه النصوص نستخلص أنه لا اختلاف بينها بالنسبة لأركان الجريمة، فلا بد من توافر أركان معينة لقيام الصورة الأساسية لجريمة الرشوة، ومن ثم عند توفر هذه الأركان يتم إيقاع العقوبات المحددة في تلك النصوص. والملاحظ أن قانون العقوبات الاقتصادية قد تناول بنص واحد صورتي الرشوة الأصلية وسوى بينهما في العقاب، معتبرا الجريمة جناية في الحالتين، في الوقت الذي اعتبر المشرع في نصوص قانون العقوبات أن صورة الرشوة للقيام بعمل مشروع من أعمال الوظيفة أخف خطورة من تلك المتمثلة بتلقي الرشوة للقيام بعمل مناف لواجبات الوظيفة، فاعتبر الأولى جنحة والثانية جناية. لذلك سنتناول أركان الجريمة وعقوباتها من خلال أركان جريمة الرشوة وعقاب جريمة الرشوة. أركان جريمة الرشوة: تعد جريمة الرشوة من جرائم ذوي الصفة لأنها تتطلب في الفاعل صفة محددة وهي صفة الموظف في الدولة، فالفاعل في الرشوة هو الموظف الذي يستغل وظيفته بتحويلها إلى سلعة تجارية، وهذه الصفة تعد الركن الأول من أركان الرشوة. أما الركن المادي فيتحقق فيها بقبول الموظف أو بطلبه مقابلا لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام به أو الإخلال بواجبات الوظيفة، ويتخذ الركن المعنوي في جريمة الرشوة صورة القصد الجرمي. يستخلص مما تقدم أنه ينبغي لقيام جريمة الرشوة من توافر أركان ثلاثة: الركن المفترض صفة الموظف العام، الركن المادي الفعل، الركن المعنوي القصد الجرمي. الفرع الأول: الركن المفترض صفة الموظف العام. قلنا أن جريمة الرشوة تعد من جرائم ذوي الصفة، فهي لا تقوم إلا إذا توفر في مرتكبها صفة خاصة هي صفة الموظف العام. أما صفة الراشي فلا تأثير لها في قيام الجريمة سواء كان شخصيا عاديا أو موظفا، فالعبرة في جريمة الرشوة هي لصفة المرتشي وليس لصفة الراشي، فالفاعل في جريمة الرشوة هو الموظف العام المرتشي، أما الراشي فهو شريك في الجريمة التي يرتكبها الموظف. كما يتطلب المشرع إضافة لهذه الصفة أن يكون الموظف مختصا بالعمل الذي يطلب مقابلا للقيام به أو يزعم أن مختصا به. لذلك لابد من تحديد مندلول الموظف العام وتحديد المقصود بالاختصاص بالعمل أو ادعاء الاختصاص. أولا، مدلول الموظف العام: يعطي القانون الجزائي لفكرة الموظف مدلولا أوسع من المدلول الذي يعطيه القانون الإداري، فمدلول الموظف في القانون الإداري مرتبط بالعمل الدائم في ملاك الدولة، فلقد عرفت المادة الأولى من قانون العاملين الأساسي الوظيفة بأنها كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة، كما عرفت ذات المادة العامل الموظف بأنه كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة. أما المشرع الجزائي فلقد توسع في مدلول الموظف من خلال نصوص المواد 340 و341 من قانون العقوبات، والمادة الأولى من قانون العقوبات الاقتصادية، فالمادة 340 من قانون العقوبات عرفت الموظف كما يلي: يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. أما المادة 341 فلقد وسعت أيضا من مدلول الموظف بقولها كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرأ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والصنديق التمس أو قبل يعاقب. أما المادة الأولى من قانون العقوبات الاقتصادية فقد عرفت في فقرتها جيم الموظف بقولها يعتبر موظفا في معرض تطبيق هذا المرسوم، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة 340 من قانون العقوبات جميع العاملين في الدولة، وبهذا أدخل هذا النص ضمن مفهوم الموظف كل من يعمل في الدولة أيا كانت تسمية وظيفته مستخدما أو عاملا أو موظفا. نستنتج من كل ذلك أن هدف القانون الجزائي يختلف من هدف القانون الإداري بالنسبة للموظف، فالقانون الإداري يعنى بالموظف من ناحية التعيين والترفيع والإجازة والاستقالة إلى آخره، أما القانون الجزائي فهدفه حماية نزاهة الوظيفة وصيانة أجهزة الإدارة العامة مما يمكن أن يلحق بها من خلل نتيجة الاتجار بأعمال الوظيفة. وقد عرفت محكمة النقد السورية الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بأنه كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه. من هذا المنطلق، فإن المشرع الجزائي يعاقب أفرادًا يؤدون خدمات عامة عن جرم الرشوة، وإن كان هؤلاء الأفراد لا يعدون موظفين في نظر القانون الإداري. فالمدلول الجزائي للموظف يتسع ليشمل حسب النصوص السابقة 3 فئات: الموظف العام الحقيقي، الموظف الحكمي، الموظف الفعلي. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تكون صفة الموظف ملازمة للمرتشي وقت ارتكاب الجريمة، فإن انتفت هذه الصفة عنه لسبب ما كالاستقالة أو التقاعد أو العزل فلا يلاحق بجرم الرشوة، وإنما قد يلاحق بجريمة أخرى كالاحتيال أو انتحال الصفة. أولاً، الموظف العام الحقيقي، وهو الذي ورد تعريفه في المادة الأولى من قانون العاملين الأساسي، بأنه كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة، والذي يمكننا استخلاص 3 عناصر أساسية منه لاعتبار الشخص موظفاً حقيقياً، وهي: ألف، أن يصدر قراراً بتعيينه يلتحق بمقتضاه الشخص في الخدمة. ب، أن يقوم الشخص بعمل دائم في مرفق من مرافق الدولة، أي يشغل وظيفته على وجه الاستمرار بحيث لا تنفك منه إلا بوفاته أو استقالته أو عزله. ج، أن يقوم الشخص بعمله في خدمة مرفق عام، سواء كان من المرافق الإدارية أو الاقتصادية أو الصناعية أو المالية أو الزراعية إلى آخره. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يؤثر في اعتبار الشخص موظفاً ألا يتقاضى عن وظيفته راتباً من خزانة الدولة، لأن الراتب ليس من الشروط الواجبة في اعتبارها، فمختار الحي يعتبر موظفاً عاماً بالرغم من عدم تقاضيه راتباً من الدولة. وباعتبار أن الرشوة هي جريمة موظف عام، لا يمكن أن تكون أصلاً فعلاً معاقباً عليه إلا في معرض الوظيفة الحكومية، لذلك يستبعد عنها الرشوة في القطاع الخاص. فالموظف في شركة أو مؤسسة خاصة لا يعاقب عن جرم الرشوة إذا طلب أو قبل مقابلاً لقيامه بواجباته أو الامتناع عن القيام بها أو الإخلال بها. ثانياً، الموظف الحكمي، حددت المادتين 340 و341 بعض الفئات من الأشخاص الذين يعدون ضمن فئة الموظف الحقيقي، كما هو الحال بالنسبة لموظفي السلك الإداري أو القضائي الواردة في المادة 340، كما حددت بعض الفئات من الأشخاص واعتبرتهم بحكم الموظف الحقيقي في صدد جريمة الرشوة. وهؤلاء الأشخاص هم: ألف، ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو أفرادها كضباط الشرطة أيا كانت الرتبة، وعناصر الشرطة وضباط الجيش أيا كانت الرتبة، والمجندين. ب، العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة كعمال المرافق العامة الصناعية والتجارية والمعامل العائدة للقطاع العام. ج، المكلفون بخدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، ويدخل ضمن هذه الفئة كل شخص يقوم بعمل مؤقت يتضمن خدمة عامة سواء كان منتخبا أو معينا، مثال ذلك أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية والأشخاص الذين تستخدمهم الدولة في عملية إحصاء السكان. دال، المكلفون بمهمة رسمية، ويدخل ضمن هذه الفئة كل شخص يعاون القضاة في ممارسة اختصاصاتهم، سواء بعمل شبيه بعمل القاضي كالمحكم أو بالتمهيد له كالخبير أو باستكماله كالسندك. وتضم هذه الفئة أيضا المترجم الذي تنتدبه المحكمة للترجمة في دعوى، ومصفي التركة أو الشركة، والحارس القضائي ووكيل الديانة. ملاحظة: السنديك هو وكيل التفليسة، فعندما يفلس التاجر تعين المحكمة السنديك الذي يقوم بمهمة إدارة الذمة المالية للتاجر من ديون ومستحقات وتصفيتها. هي المحامون، بالرغم أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة والمحامي ليس موظفا عاما ولا مكلفا بخدمة عامة أو مهمة رسمية، إلا أن طبيعة عمل المحامي والخطورة التي يمكن أن تنجم عن عبث المحامي بحقوق موكله إذا تقاضى مقابلا من خصم موكله ليقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل أو ليخل بواجباته كمحامي، دفعت المشرع لإلحاق المحامين بالموظفين في حكم جريمة الرشوة. ثالثاً، الموظف الفعلي يعد موظفاً فعلياً من صدر قراراً بتعيينه ولكن لم تستكمل بعد جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لممارسة الوظيفة، كالقاضي الذي عين ولكن لم يحلف بعد اليمين القانونية. كما يعد موظفاً فعلياً من صدر قراراً بتعيينه وكان هذا القرار مشوباً بأي عيب يؤدي إلى بطلانه، ومثالها عدم موافقة جهة ما يشترط القانون موافقتها، أو اكتشاف تزوير وثيقة من الوثائق التي تقدم بها الشخص والتي بني عليها قرار التعيين. والقاعدة أن الموظف إذا تاجر بوظيفته فسيؤدي إلى المساس بنزاهة الوظيفة العامة، وهي المصلحة التي يحميها المشرع بتجريمه للرشوة، بصرف النظر عن كون الموظف حقيقيا أو فعليا. فالموظف الفعلي يخضع لنصوص جريمة الرشوة أسوة بالموظف الحقيقي والحكمي، ما دام يتعامل مع المواطنين بصفته موظفا لدى الإدارة العامة. ثانياً، الاختصاص بالعمل أو الزعم بالاختصاص. الرشوة هي اتجار الموظف بعمله الوظيفي بتحويله إلى سلعة يقدمها إلى من يدفع مقابلها، وهذا يفترض قدرة الموظف على تقديم السلعة إلى صاحب المصلحة، أي أن يكون المرتشي مختصاً بالعمل الوظيفي. وهذا الاختصاص هو عنصر مكمل للصفة الخاصة التي يتطلب المشرع توافرها لقيام جريمة الرشوة، وهي صفة الموظف أو من في حكمه. فلا يكفي لتوافر الصفة الخاصة في جريمة الرشوة أن يكون المرتشي موظفا، وإنما يشترط أن يكون مختصا بالعمل المطلوب تحقيقه نظير ما يتلقاه من مقابل. والاختصاص قد يكون حقيقيا أو فعليا، وقد يكون مزعوما، فلقد نصت المادة 342 على ذلك صراحة بقولها: كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته، كما نصت أيضا المادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية على ذلك بقولها: يعاقب من يعمل في الدولة ويلتمس ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته. 1- الاختصاص الحقيقي. الأصل أن الاتجار بالوظيفة لا يتحقق إلا إذا كان العمل المطلوب داخلا في اختصاص الموظف أو من في حكمه، والمقصود بأعمال الوظيفة كل عمل يدخل في الاختصاص القانوني للوظيفة التي يتقلدها الموظف. ومتى توفر الاختصاص الوظيفي فسيان أن يكون مصدر الاختصاص نصا قانونيا أو تنظيميا أو مجرد قرار فردي صادر عن رئيس مختص، وسيان أيضا أن يكون الموظف المرتشي هو المختص وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة، أو يقتصر اختصاصه على جزء ولو يسير من هذا العمل، بحيث يكفي لتوافر شرط الاختصاص بالعمل أن يكون للموظف صلاحية القيام بهذا الجزء. وتطبيقا لذلك، يعد مرتشيا كاتب المحكمة الذي يتلقى المال ليسعى إلى تأجيل النظر في القضية لمدة طويلة، على الرغم من أن التأجيل ليس من اختصاص الكاتب في الأصل بل من اختصاص القاضي، وذلك لأن علاقة الكاتب بالقاضي تجعله يؤثر عليه بما يقدمه من أسباب تبرر التأجيل، باعتباره هو الذي يباشر الإجراءات التي يتوقف عليها التأجيل أو عدمه. نستخلص مما تقدم أنه إذا لم يكن الموظف مختصا بالعمل فلا تتوفر الصفة الخاصة التي يتطلبها القانون لقيام جريمة الرشوة ما لم يدعي الموظف أو يزعم اختصاصه بهذا العمل، وهو ما يقوم مقام الاختصاص الفعلي بالعمل. 2- الزعم بالاختصاص. الزعم بالاختصاص يعني انتفاء اختصاص الموظف بالعمل ولكنه يدعي اختصاصه به، مما يدفع صاحب المصلحة على الاعتقاد بأنه مختص به. ولا شك أن إجرام الموظف في حالة الزعم بالاختصاص أشد خطرا من إجرام الموظف المختص، لأن الأول يجمع بين الاتجار بالوظيفة والاحتيال على الناس، لذلك ساوى المشرع بين الاختصاص الحقيقي وبين مجرد ادعاء الاختصاص أو الزعم به، إلا أنه يشترط لمساواة الزعم بالاختصاص مع الاختصاص الحقيقي أن يكون هناك صلة بين الوظيفة التي يشغلها الموظف وبين الاختصاص الذي يزعمه، كادعاء مدرس في إحدى المدارس أنه مدير المدرسة وحصوله على مبلغ مالي من أحد الأشخاص ليسجل ابنه في المدرسة، أو ادعاء موظف صغير في مرفق عام بأنه يشغل منصبا إداريا رفيعا يستطيع بموجبه تلبية طلب صاحب المصلحة ويحصل بذلك على مقابل منه. أما الزعم الذي تنتفي بينه وبين الوظيفة كل صلة فلا يكفي لتوافر جريمة الرشوة، وإن أمكن ملاحقة مرتكبه لجريمة الاحتيال في صورة انتحال الشخص لصفة غير صحيحة كالموظف في مؤسسة الكهرباء الذي يدعي أنه طبيب بوزارة الصحة ويحصل على مقابل من أحد الأشخاص لقاء أعطائه وثيقة صحية. وحالة الزعم بالاختصاص كحالة الاختصاص الحقيقي تعد عنصرا مكملا للصفة الخاصة التي تطلبها المشرع لقيام جرم الرشوة، وهي صفة الموظف أو من في حكمه. خلاصة القول: كي يتحقق الركن المفترض في جريمة الرشوة يجب أن تتوافر في المرتشي صفة الموظف الحقيقي أو الحكمي أو الفعلي، وأن يكون مختصا بالعمل المطلوب تحقيقه نظير ما يتلقاه من مقابل، أو أن يكون غير مختصا به لكن يزعم ذلك. الفرع الثاني: الركن المادي. يتألف الركن المادي لجريمة الرشوة حسب ما حددته المادتان 341 و342 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية، من 3 عناصر: ألف السلوك الجرمي الذي يتمثل بصورتين الطلب والقبول، ب موضوع السلوك الجرمي ويتمثل بالمنفعة أو بالمقابل الذي يحصل عليه الموظف لقاء اتجاره بوظيفته، جيم الغرض من الرشوة يتمثل بالهدف الذي يسعى إليه صاحب المصلحة وهو قيام الموظف بعمل مشروع أو غير مشروع من أعمال وظيفته. أولاً، صور السلوك الجرمي. حدد المشرع صور السلوك الجرمي الذي يصدر عن الموظف وحصرها في صورتي الطلب والقبول، وكل صورة من هاتين الصورتين تكفي لتحقق الفعل المادي المكون لجريمة الرشوة، وتقوم الرشوة من باب أول إذا اجتمعت هاتين الصورتين، كما لو طلب الموظف الرشوة وقبل الوعد بها بعد طلبه إياها من صاحب المصلحة. 1- الالتماس أو الطلب. هذه الصورة تفترض أن المبادرة في الرشوة قد أتت من الموظف، فالطلب هو مبادرة من الموظف يعبر فيها عن إرادته في الحصول على مقابل نظير أداء العمل الوظيفي أو الامتناع عن أدائه، وتقع جريمة الرشوة تامة بمجرد الطلب الصادر من الموظف ولو لم يجب إلى طلبه، أي حتى ولو تم رفض الطلب من جانب صاحب المصلحة وقام بإبلاغ السلطة العامة، وتبرير ذلك يرجع إلى أن هذا الطلب في حد ذاته يكشف عن معنى الاتجار بالوظيفة العامة والعبث بها. ولا يشترط في الطلب شكل أو صيغة معينة، فسيان أن يكون شفاهة أو كتابة، صريح أو ضمني. يستفاد من تصرفات الموظف التي تدل على تعليق إنفاذ العمل على دفع الرشوة، كما لو فتح الموظف درج مكتبه وكان في الدرج أوراقا نقدية إيحاء بطلبه للرشوة ضمنا. ويستوي في الطلب أيضا أن يكون لمنفعة الموظف أو لمنفعة غيره، فجريمة الرشوة تقع تامة سواء طلب الموظف الرشوة له شخصيا أو طلبها لزميله أو لرئيسه في العمل، كما يستوي أن يقع الطلب من الموظف ذاته أو من شخص آخر يثبت أنه يتحدث بلسانه، أي يعمل باسمه ولحسابه. ولا تخلو الوقائع العملية من وجود أشخاص وسطاء بين صاحب المصلحة والموظف، بحيث يتم الطلب من قبل هذا الوسيط المكلف حقيقة من قبل الموظف للقيام بذلك. أما إذا قام أحد الأشخاص بطلب الرشوة لحساب الموظف دون علمه وإرادته، فلا يمكن ملاحقة الموظف عن جرم الرشوة لانتفاء القصد الجرمي لديه، وإن أمكن ملاحقة الوسيط عن جرم الاحتيال أو صرف النفوذ. 2- القبول. هذه الصورة تفترض أن المبادرة في الرشوة قد أتت من صاحب المصلحة الذي يعرض الرشوة فيقبلها الموظف، وليس المقصود هنا أن يأخذ الرشوة فعلا، بل مجرد القبول بوعد تقديم الرشوة. إذن متى لقي العرض الرشوة من قبل صاحب المصلحة قبولا من الموظف، تحقق السلوك الجرمي في الرشوة، وسيان بعدئذ أن يكون الموظف قد قام فعلا بالعمل المطلوب إنجازه أو لم يقم به، أو بتنفيذ صاحب المصلحة لوعده بتقديم الرشوة أو إخلاله بوعده لأي سبب كان. وتطبيقا لذلك، تتحقق الرشوة إذا رفض صاحب المصلحة تقديم الرشوة بعد أن قام الموظف بالعمل المطلوب إنجازه، وتتحقق أيضا ولو رفض الموظف إنجاز العمل المطلوب منه انتقاما من نكول صاحب المصلحة عن دفع الرشوة، ما دام قد ثبت أن رفضه قد حدث بعد قبوله للرشوة التي عرضها عليه صاحب المصلحة. ولا يشترط في قبول الموظف أي شرط من حيث الشكل أو الصيغة سوى أن يكون قبولا جديا، وإلا فالقبول غير الجدي قد يكون القصد منه إيقاع الراشي بالجرم المشهود لتسليمه للسلطة، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي لجريمة الرشوة لدى الموظف. والقبول الجدي من قبل الموظف يقتضي أيضا عرضيا جديا ولو في الظاهر من قبل صاحب المصلحة، أي حتى ولو كان عرضه غير جدي في الحقيقة بأن كان ينوي عدم الوفاء بما وعد الموظف به، أو إبلاغ السلطة لضبط الموظف بجرم الرشوة المشهود. أما إذا انتفى العرض الجدي في الظاهر فلا تقوم جريمة الرشوة حتى ولو قبل الموظف مثل هذا العرض. مثال ذلك أن يكون العرض غير محدد أو غير ممكن التحقيق، كما لو وعد صاحب المصلحة الموظف بإعطائه كل ما يملك أو إحدى عينيه لقاء قيامه بالعمل، فإن هذا القول لا يفيد أن هناك عرضا جديا بإعطاء الرشوة، إذ هو لم يعرض شيئا على الموظف، بل عرضه أشبه بالهزل منه بالجد. والمسألة التي تثار هنا هي ماذا لو أن الموظف كان يحوز مصادفة أموالا لصاحب المصلحة وقام بأخذ جزء منها لقاء قيامه بعمل صاحب المصلحة دون أن يسبق ذلك طلب أو قبول؟ فلو أن موظفا في مصرف عام اكتشف أن أموال أحد العملاء المراد إيداعها بالبنك مصدرها غير مشروع، ويريد العميل غسل هذه الأموال عن طريق المصرف، فقام باقتطاع جزء منها لنفسه وأتم عملية الإيداع، ففي هذه الحالة قام الموظف بالاتجار بوظيفته دون أن يطاله النص القانوني الخاص بالرشوة، باعتبار أن أخذ المال تم دون طلب منه أو قبول عرض العميل. ما من شك في أن أخذ الموظف للرشوة اللاحق للطلب أو للقبول تقوم به جريمة الرشوة الأساسية في التشريع السوري. أما إذا تم الأخذ دون أن يسبقه طلب أو قبول فلا مجال لإعمال نصوص الرشوة، باعتبار أن النصوص قد قصرت صور السلوك الجرمي على الطلب والقبول فقط، وهذا يشكل ثغرة تشريعية تتطلب تدخلا من المشرع بالنص على صورة الأخذ كأحدى صور السلوك المجرم في الرشوة الأساسية أسوة بالمشرع المصري. 2- موضوع السلوك الجرمي، المنفعة أو مقابل الرشوة. جاء في نص المادتين 341 و342 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية أن كل موظف أو كل من يعمل في الدولة التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أي منفعة أخرى، نستخلص من ذلك أن المشرع ربط جريمة الرشوة وجودا وعدما بهذه المنفعة، أي أن انتفاء المنفعة يؤدي إلى انتفاء الرشوة. فلو أخلنا الموظف بواجبات وظيفته شفقة على صاحب المصلحة لكبر سنه أو لمرضه أو لفقره أو لأي سبب كان، فلا تقوم في حقه جريمة الرشوة لانتفاء عنصر المنفعة أو المقابل، إلا أن المشرع لم يحدد المقابل أو المنفعة التي يجنيها الموظف باسمها أو بنوعها، بل قام بتوسيعها سواء من حيث طبيعتها أو من حيث الشخص المستفيد منها. 1- طبيعة المنفعة. قد يكون المقابل مادياً كالنقود أو المجوهرات أو سيارة أو منزل أو سداد دين للموظف أو فتح حساب له في المصرف إلى آخره. وقد يكون المقابل معنوياً كأن يحصل الموظف لقاء قيامه بالعمل على وعد بالترقية أو بتوظيف ابنه أو ابنته أو بقضاء عطلة الصيف في منتجع على البحر إلى آخره. ويستوي أن يكون مقابل الرشوة مشروعاً أو غير مشروع، فالموظف الذي يحصل على علاقة جنسية يسهلها له صاحب المصلحة، أو أن تكون صاحبة المصلحة أنثى فيطلب منها الموظف المواقعة فتعده بها أو تعرضها عليه فيقبل بها، أو أن يكون المقابل مادة مخدرة أو أشياء ناتجة عن فعل جرمي كمال مسروق مثلاً. ويستوي أيضا أن يكون مقابل الرشوة ظاهرا أو مقنعا ومستترا في تعاقد، فقد يبيع صاحب المصلحة منزلا للموظف بمبلغ أقل من قيمته الحقيقية، أو يؤجره سيارته أو منزله بأجرة منخفضة، أو أن يكون صاحب المصلحة مهنيا كميكانيكي فيصلح سيارة الموظف دون أجرة، أو صاحب محل مفروشات فيصنع للموظف أثاث لمنزله إلى آخره. ويستوي أيضا أن يكون مقابل الرشوة ذو قيمة كبيرة أو ضئيلة، وإن كانت ضئالة قيمة المقابل تنفي عنه أحيانا صفة المقابل المتطلب لقيام الرشوة، كما لو قد صاحب المصلحة قطعة حلوى أو لفافة تبغ للموظف على سبيل المجاملة. وفي جميع الأحوال فإن الأمر متروك لتقدير قاضي الموضوع الذي قد يرى في الواقع رشوة رغم تفاهة المقابل، إذا ثبت لديه أنها كانت مقابلا للعمل المطلوب إنجازه وليس مجرد مجاملة. 2- الشخص المستفيد من المنفعة. لم يفرق المشرع بين المنفعة التي يحصل عليها الموظف لنفسه أو المنفعة التي يحصل عليها غيره، فالنصوص أشارت إلى ذلك صراحة بقولها التمس أو قبل لنفسه أو لغيره، فلا أهمية إذن في قيام جرم الرشوة لمن يتلقى المقابل، فقد يكون المقابل قطعة ذهب تقدم لزوجة الموظف أو سيارة لابنه أو أي منفعة لأحد أقاربه أو أصدقائه، المهم أن تكون المنفعة مقابلا للعمل الذي أنجزه الموظف أو الذي يراد إنجازه وقبل بها الموظف. أما إذا لم يقبل بها الموظف فمن البديهي أن ينتفي في حقه جرم الرشوة. وتطبيقا لذلك، إذا تلقى أحد أقرباء الموظف هدية من صاحب المصلحة دون علم الموظف فلا يعد الموظف قابلا لها، إلا أن هذا الشخص الذي تلقى المقابل يكون قد ساهم بصورة أو أخرى بالإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، لذلك فإن موقف المشرع منه يتوقف على درجة مساهمته بهذا الإخلال وقبول الموظف للمقابل. إذن فإن مسؤولية هذا الشخص تتحدد وفق القواعد الآتية: ألف، إذا تلقى المنفعة دون علمه بسببها ودون علم الموظف وقبوله فلا مسؤولية على الاثنين، وإذا انتفع علم المستفيد مع توافر قبول الموظف فجرم الرشوة يتحقق اتجاه الموظف، أما المستفيد فلا مسؤولية عليه. ب، إذا تلقى المنفعة مع علمه بسببها ودون علم الموظف وقبوله فلا مسؤولية على الموظف لانتفاء قبوله، أما من تسلم المقابل فلا مسؤولية عليه أيضا كمساهم في جرم الرشوة، كون جرم الرشوة لم يتحقق أصلا بحق الموظف، مع إمكانية ملاحقته عن جريمة صرف النفوذ أو الاحتيال إذا تحققت أركانها. جيم، إذا تلقى المنفعة مع علمه بسببها وعلم الموظف وقبوله، الموظف يسأل كمرتشي أم متلقي المنفعة فتتحدد مسؤوليته استنادا لقواعد المساهمة الجرمية، فيلاحق كشريك في الرشوة إذا ساهم في تنفيذ الجريمة، وكمحرض عليها إذا كان قد حمل الموظف على ارتكاب الجريمة، وكمتدخل في الرشوة إذا توفرت في سلوكه إحدى صور التدخل الواردة في المادة 218 من قانون العقوبات. أما إذا انتفت عنه صفة المساهم في الجريمة فإنه يفلت من العقاب بالرغم من علمه بأن تلقيه المنفعة متعلقا بجرم رشوة. وتطبيقا لذلك، إذ تلقى من الموظف هدية وهو يعلم تماما أنها مقابلا لعمل سيقوم أو قام به والده ودون أن يقوم بأي مساهمة في الحصول عليها، فلا يمكن ملاحقته وفق نصوص الرشوة، وهذا ما يشكل ثغرة في التشريع السوري نرى ضرورة تلافيها بإيجاد نص يجرم هذه الحالة أسوة بالمشرع المصري الذي اعتبر هذا الفعل جريمة ملحقة بالرشوة. ثالثاً، الغرض من الرشوة. اشترطت النصوص السابقة أن يكون الغرض من الرشوة هو أداء عمل شرعي من أعمال الوظيفة أو عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الإخلال بواجبات الوظيفة بإهمال أو تأخير ما كان عمله واجباً عليه. نستخلص من ذلك أنه لا يكفي لقيام الركن المادي لجريمة الرشوة صفة الموظف والطلب أو القبول، وأن ما يشترط فوق ذلك عنصرا ثالثا أن يكون السبب الذي من أجله وقع الطلب أو القبول هو العمل أو الامتناع أو الإخلال الوظيفي الذي يطلب منه، وهذا الغرض هو ما يسعى الراشي للحصول عليه نظير ما يقدمه أو يعد بتقديمه للموظف الذي يقبل الوفاء بما يلتزم به. وصور الغرض من الرشوة حددتها النصوص التشريعية بثلاثة: ألف العمل الشرعي، ب العمل النافي للوظيفة، جيم إهمال أو تأخير ما كان عمله واجبا. واحد، العمل الشرعي من أعمال الوظيفة. تعتبر هذه الصورة الأكثر شيوعا وارتكابا من الناحية العملية، ففيها يتم دفع الرشوة للموظف كي يقوم بعمل مشروع من أعمال وظيفته أو يمتنع بأمر القانون أو النظام عن القيام بعمل. إذن فالعمل المطلوب تنفيذه أو الامتناع عنه هو عمل قانوني يجب على الموظف أن يقوم به حكما سواء كان هناك رشوة أم لا، فالموظف ينفذ في هذه الحالة ما هو مكلف به قانونا دون أن يكون في تصرفه أي مخالفة للقانون. من أمثلة القيام بالعمل الشرعي أن يتقاضى الموظف من صاحب المصلحة مقابلا لقاء إسراعه في إنجاز معاملته أو لمنح ترخيص بالبناء أو الهدم مطابق للقانون أو ليحرر محضرا يتوجب عليه تحريره. ومن أمثلة الامتناع الشرعي عن القيام بالعمل أن يتقاضى الموظف من صاحب المصلحة مقابلا ليمتنع عن تحرير محضر لا موجب تحريره، كموظف التموين الذي يمتنع عن تحرير محضر مخالفة التسعيرة لتاجر لم يخالف التسعيرة أصلا، أو القاضي الذي يقبل مالا ليقضي ببراءة مدعى عليه ثبتت براءته طبقا للقانون. وبالرغم من أن هذه الصورة تعتبر الأكثر شيوعا من صور غرض الرشوة، إلا أنها تعد من الأكثر صعوبة في الإثبات، ومرد ذلك صعوبة إقامة الدليل على وقوعها لأن مظهرها الشرعي يكون حجة وغطاء للموظف، هذا المظهر الذي لا يوحي بالتعرض أو بالإخلال بالعمل الوظيفي، وقد اعتبر المشرع في المادة 341 من قانون العقوبات هذه الصورة من أخف جرائم الرشوة، وعاقب عليها بعقوبة جنحية في الوقت الذي عاقب على بقية الصور بعقوبة جنائية. أما المادة 25 من قانون العقوبات الاقتصادية فلم تميز بين العمل الشرعي وغير الشرعي، واعتبرت الجريمة في كلتا الحالتين جناية. 2، العمل المنافي للوظيفة. هذه الصورة تعد النقيض للصورة السابقة، فالرشوة تقدم فيها نظير قيام الموظف بعمل غير مشروع من أعمال وظيفته، أو أن يمتنع دون حق عن القيام بعمل تفرضه عليه واجبات وظيفته، والواقع أن الموظف الذي يتلقى مقابلا للقيام بعمل مخالف لواجبات وظيفته أي ليعمل عملا يحظره القانون عليه هو أشد جرما من ذلك الذي يحصل على مقابل نظير القيام بعمل مطابق للقانون. ولهذا السبب اعتبر المشرع الرشوة في المادة 342 من قانون العقوبات جناية في هذه الحالة، والأمثلة على هذه الفرضية لا تحصى، وتتمثل في كل حالة يأخذ الموظف مقابلا ليقوم بعمل يتضمن إخلالا بواجباته الوظيفية، أي ليقوم بعمل مخالف للقانون أو النظام، ولهذا يعد مرتشيا وفق هذه الحالة عند أخذه مقابلا شرط المرور الذي يمتنع عن تحرير مخالفة بحق سائق خالف قانون المرور، أو موظف التموين الذي يمتنع عن تحرير مخالفة بحق تاجر يبيع سلعة بأعلى من السعر المحدد، والقاضي الذي يصدر حكما ببراءة مدعى عليه ثبت ارتكابه للجرم، أو يصدر حكما بإدانة مدعى عليه ثبتت براءته، والطبيب الشرعي الذي يعطي تقريرا طبيا يثبت على غير الحقيقة وجود عجز دائم، وحارس السجن الذي يدخل لأحد السجناء مواد محظورة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرشوة تقوم بحق الموظف الذي يأخذ مقابلا للقيام بعمل مناف لواجبات وظيفته ولو لم يؤده فعلا. فالرشوة تقوم سواء نفذ الموظف رغبة صاحب المصلحة أو لم ينفذها. فعل التجريم الرشوة وهي الاتجار بالوظيفة تتوافر في هذه الحالة كغيرها، فالموظف قد عرض العمل الوظيفي كسلعة وحصل بالفعل على ثمن لها، فلا يهم بعد ذلك نكوله عن تسليم السلعة لمن دفع مقابلها. ثالثا، الإخلال بواجبات الوظيفة بإهمال أو تأخير العمل الواجب. تتمثل هذه الصورة من صور المقابل الذي يقدمه الموظف لصاحب المصلحة بإهماله أو تأخيره لعمل يتوجب عليه قانونا أو نظاما. وقد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى أن إهمال أو تأخير الموظف للعمل الواجب عليه يعني قيام الموظف بعمل غير مشروع، أي مناف لواجبات وظيفته، لكن هذا التفسير يجعل من إيراد عبارة الإهمال أو التأخير ضمن النص تزيدا لا مبرر له، ويفرغ مضمون ما قصده المشرع من إيرادها من محتواه، ويجعل هذه الصورة محض تكرار الصورتين السابقتين. فلقد رأينا سابقا أن جريمة الرشوة تتحقق بالعمل أو بالامتناع سواء كان مشروعا أو غير مشروع، ومن ثم فإن إيراد عبارة إهمال العمل الواجب أو تأخيره كصورة مستقلة من صور الرشوة قد قصد منه المشرع كل عبث بالوظيفة ينطوي على خيانة الثقة والأمانة الواجب توافرهما في الموظف ولو لم يدخل فعله ضمن الصورتين السابقتين. فهذه الصورة تفترض أنه لا ينصب العبث على أعمال الوظيفة فقط بل على أمانة الوظيفة ذاتها، فكل انحراف عن واجب من واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يندرج ضمن هذه الصورة. من أمثلة الإهمال تلقي حارس المستودع في إحدى المرافق العامة مقابلا ليهمل الحراسة لتسهيل عملية سرقة. ومن أمثلة التأخير حصول المحضر على مقابل لقاء تأخيره تبليغ مذكرة قضائية كتبليغ حكم مبرم أو تأخير الموظف لإنجاز معاملة لصاحب المصلحة ليدفعه إلى رشوته. فالإهمال والتأخير هنا لا يدخل ضمن إطار العمل المشروع أو غير المشروع من أعمال الوظيفة، وإنما يدخل ضمن إطار العبث بالوظيفة المنطوي على خيانة الثقة والأمانة الواجب توافرهما في الموظف. فلو أنه في مثال المحضر قد تم تأخير حكم قابل للطعن يفوت على أحد الخصوم مدة الطعن، فهذه الحالة تدخل ضمن إطار العمل المنافي للوظيفة. الخلاصة أن هؤلاء الأشخاص لم يخلوا فقط بأعمال وظائفهم بل أخلوا أيضا بأمانة هذه الوظائف. نهاية التسجيل ونهاية القسم الأول من الوحدة التاسعة.